أعزائي، الساعة الأخيرة من بث إذاعة العراق الحر في براغ تتضمن جولتين على الصحافة العربية والعراقية. أما الآن فابقوا برفقة أياد الجيلاني وملف العراق الإخباري.
سيداتي وسادتي، في الملف العراقي لهذا اليوم نسلط الأضواء على عدد من المحاور، ومنها إعراب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله بأن ينجح مبعوثه الخاص إلى العراق بتشكيل حكومة انتقالية في العراق في حلول نهاية أيار الجاري. كما نطلع على آخر التداعيات في شأن سوء معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب، ومنها إيقاف تعيين المقاولين المدنيين للعمل في مجال استجواب المعتقلين. ونلقي الضوء أيضا على ما يحققه مؤتمر الدول المانحة المنعقد حاليا في الدوحة من تقدم في كسب التأييد اللازم لتمويل عمليات إعادة تعمير العراق. ونستعرض مع حضراتكم آخر المستجدات في المجال الأمني في البلاد، مع التركيز على الموقف في النجف الأشرف والكمين الذي أودى بحياة خبيرين روسيين وجرح 5 آخرين. ولكن وقبل أن ننتقل إلى التفاصيل، ننتقل أولا إلى استوديو الأخبار، حيث أعد لنا الزميل نظم ياسين نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة إخبارية موجزة. ذكر غازي لياور الرئيس الدوري لمجلس الحكم العراقي اليوم الأربعاء، ذكر أن الحكومة العراقية الجديدة يتوقع إعلانها الأسبوع المقبل. وكالة الصحافة الألمانية نقلت عن لياور قوله أيضا في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم، أن الرئيس جورج دبليو بوش أكد له في مكالمة هاتفية الثلاثاء أن العراقيين سيحصلون على السيادة الكاملة في 30 حزيران المقبل. لقي 9 عراقيين مصرعهم وجرح 33 آخرون في معارك اليوم الأربعاء بين الميليشيا الموالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر والجنود الأمريكيين في النجف، بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مصدر طبي. مسؤول قسم الطوارئ في مستشفى الحكيم في النجف صرح بأن جثث 9 قتلى نقلت إلى المستشفى الذي استقبل 33 شخصا جرحوا في المواجهات التي جرت في مقبرة المدينة. وعلى صعيد ذي صلة، نقلت وكالة رويترز عن شهود قولهم إن دبابات أمريكية تعززها مروحيات قصفت مقاتلين موالين للصدر يتحصنون في مدافع في مدينة النجف الأربعاء. وقال مسؤولو مستشفى إن 4 أشخاص قتلوا، فيما ذكرت مصادر المستشفى أن 29 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح في الهجوم الذي وقع قبل الفجر. وفي تطور آخر، أعلن ناطق باسم مقتدى الصدر اليوم أن القوات الأمريكية اعتقلت مساعدا بارزا للصدر خلال غارات ليلية متكررة. وكالة رويترز نقلت عن قيس الخزعلي أن رياض النوري وهو من أقارب الصدر اعتقل خلال الإغارة على منزله. وأضاف أن الغارات استهدفت أيضا منازل 3 آخرين من مساعدي الصدر، لكنهم أفلتوا ولم يعتقلوا. أعلن بول بريمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق الأربعاء تخصيص تعويضات بقيمة 25 مليون دولار لضحايا جرائم الرئيس المخلوع صدام حسين. وكالة فرانس بريس نقلت عن بريمر قوله في مؤتمر صحفي في بغداد، شكلت لجنة خاصة توكل إليها مهمة دفع تعويضات لضحايا النظام السابق، وخصصت لذلك 25 مليون دولار بحسب تعبيره. وعين نقيب المحامين العراقيين مالك الحسن رئيسا لهذه اللجنة. ذكر بيان يعتقد أنه لأبو مصعب الزرقاوي المرتبط بشبكة القاعدة أنه موجود في العراق للجهاد ضد القوات الأجنبية المحتلة وإقامة دولة إسلامية. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن البيان الصادر باللغة العربية وبثته مواقع إسلامية على شبكة الإنترنت أنا الآن في العراق أجاهد مع إخواني لنقيم للإسلام وطنا وللقرآن دولة بحسب تعبيره. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الأربعاء أن موجزا لحالات وفيات وإساءة معاملة سجناء رهن الاحتجاز لدى قوات أمريكية في العراق وأفغانستان أظهر نمطا للانتهاكات شمل مزيدا من الوحدات العسكرية أكثر مما كان يعتقد في السابق. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الصحيفة أن هذا الموجز الذي يحمل تاريخ 5 أيار أعدته قيادة تحقيق جنائي بناء على طلب مسؤولين بالجيش. كما أشارت نيويورك تايمز إلى أن حالات الانتهاكات في العراق ترجع إلى نيسان عام 2003. في نبأ لها من بغداد نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق قوله اليوم الأربعاء إن حسين الشهرستاني لن يصبح رئيسا للوزراء نافيا تصريحات مسؤولين أمريكيين في واشنطن. وقال المسؤول لرويترز لم يتخذ قرار نهائي بشأن المرشحين لمنصب رئيس الوزراء بحسب تعبيره. وأوضح أن الشهرستاني لن يتم اختياره رئيسا للوزراء فيما قال دان سينور أحد الناطقين باسم سلطة الائتلاف في مؤتمر صحفي إن الاختيار متروك لمبعوث الأمم المتحدة إلى العراق الأخضر الإبراهيمي. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية جزء من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الكرام، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عن أمله بأن يتمكن مبعوثه الخاص إلى العراق الأخضر الإبراهيمي من تسمية أعضاء الحكومة العراقية الانتقالية بحلول الموعد المحدد في 31 أيار الجاري. فمن شأن اختيار حكومة انتقالية بحلول هذا التاريخ أن يتيح لأعضاء الإدارة الجديدة مدة 1 شهر للتحضير للثلاثين من حزيران المقبل، وهو موعد نقل السلطة في البلاد من سلطة التحالف بقيادة الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تتولى الحكومة الجديدة السيادة على العراق وتقود البلاد نحو انتخابات عامة بحلول 2005. وجاءت تصريحات كوفي أنان في الوقت الذي ناقش فيه مجلس الأمن مسودة قرار أمريكي بريطاني خاص بنقل السلطة والسيادة في العراق. يذكر أن صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية نسبت اليوم إلى مسؤولين عراقيين وأمريكيين قولهم إن عالم الذرة العراقي الدكتور حسين الشهرستاني الذي كان أودع السجن إبان عهد صدام حسين هو المرشح المتقدم لنيل منصب رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية القادمة. وتوضح الصحيفة بأن الشهرستاني البالغ 62 من عمره أمضى سنواته في المنفى وهو يركز جهوده على مشاريع مساعدات إنسانية للعراق، وأنه ليس لديه أي انتماءات سياسية، الأمر الذي قد يساعده في التقريب بين الفئات العراقية المختلفة. سيداتي وسادتي، في بغداد عقد المدير الإداري لسلطة الائتلاف بول بريمر مع غازي عجيل الياور رئيس مجلس الحكم الانتقالي بدورته الحالية ومالك حسن الدوهان نقيب المحامين العراقيين عقدوا مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله بريمر تشكيل لجنة تعويض ضحايا النظام السابق وتخصيص 25 مليون دولار لصندوق الإنماء العراقي لدفع التعويضات للضحايا المذكورين. التفاصيل مع مراسلنا في بغداد عماد جاسم.
عقد السفير بول بريمر الحاكم المدني في العراق مع غازي عجيل الياور رئيس مجلس الحكم بدورته الحالية مع السيد مالك حسن الدوهان نقيب المحامين العراقيين عقدوا مؤتمرا صحفيا ذكر فيه السفير بريمر تشكيل لجنة تعويض ضحايا النظام السابق وتخصيص 25 مليون دولار لصندوق الإنماء العراقي، والذي سيقوم بدفع التعويضات لضحايا النظام السابق. وتم تعيين مالك حسن الدوهان نقيب المحامين العراقيين رئيسا للجنة، والذي سيختار بدوره مساعدين اثنين، وسيقدم دراسة من 4 محاور تتعلق في من هم الضحايا، والثانية توضح الوسيلة لتقديم حجم الضحايا، والثالثة تقديم حد معين لماهية التعويضات العادلة، والرابعة لوضع نظام للتعريف باستلام الطلبات وكيفية التعويض. وأضاف بول بريمر إن الهدف من ذلك سيكون لغرض الإرضاء وليس الإثراء، وقد كرر هذه العبارة أكثر من مرة، ويشمل الأضرار الجسدية والنفسية والمادية. وبعد ذلك تحدث مالك الدوهان رئيس اللجنة مفصلا العمل بأن عمل اللجنة سيختلف عن عمل لجنة تعويض العقارات المعروفة، وسيتم تحديد إثبات وقوع الضرر وكيفية التعويض بعد التأكد من المتضررين من قبل لجان فرعية خاصة. وقال غازي الياور رئيس مجلس الحكم إن ضحايا النظام السابق كثيرون، وإن التعويض لا يمكن أن يكون مرضي جدا للطفل الذي فقد أباه أو المرأة التي فقدت زوجها، وأكد في ختام حديثه أن جميع العراقيين هم مواطنون من الدرجة الأولى. فيما أكد بول بريمر الحاكم المدني في العراق في نهاية المؤتمر أن العراق ينتظر حكومة جديدة بعد 30 حزيران، وستجرى انتخابات لاختيار الحكومة الدائمية. أحبتي المستمعين، كان هذا ملخص للمؤتمر الصحفي الذي عقده السفير بول بريمر الحاكم المدني في العراق، تناول فيه الإعلان عن تشكيل لجنة التعويضات الخاصة بضحايا النظام السابق مع السيد غازي عدين الياور ومالك حسن الدوهان نقيب المحامين. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، في متابعة لتداعيات مسألة سوء معاملة سجناء سجن أبو غريب على أيدي محتجزيهم ومستجوبيهم الأمريكيين، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأمريكية أن وزارته قررت منع الجيش الأمريكي من تعيين مستجوبين مدنيين جدد للعمل في العراق حتى يتم التحقق من كون أحد العقود السابقة أصوليا وقانونيا. يذكر أن مستجوبا مدنيا واحدا على الأقل ممن كانوا يعملون بموجب العقد المذكور متهم الآن بالمشاركة في إساءة معاملة معتقلين في سجن أبو غريب. وفي تطور آخر، أعلن مسؤولون عسكريون أمريكيون اليوم أن البريغادير جنرال جانيس كاربينسكي قد تم تعليق قيادتها لفوج الشرطة العسكرية المسؤول عن سجون العراق. وأكد المتحدث العسكري الأمريكي آل شيف بأن كاربينسكي قد تم نقلها بصورة مؤقتة إلى أحد قيادات قوات الاحتياط. وكانت كاربينسكي صرحت بأنها مجرد كبش فداء في قضية إساءات ارتكبت في أحد أجنحة سجن أبو غريب يخضع إلى سيطرة الاستخبارات العسكرية. وتوضح وكالة أسوشيتد بريس في تقرير لها من واشنطن بأن الجيش الأمريكي نقل مسؤولية إدارة بعض عقوده المتعلقة بالاستخبارات العسكرية إلى وزارة الداخلية في عام 2001، وبالرغم من كون الداخلية مسؤولة في نهاية المطاف عن إدارة العقود، إلا أن الجيش ظل مسؤولا عن الإشراف اليومي عليها، بما في ذلك التحقيق في أي مخالفات ترتكب من قبل المتعاقد معهم. مستمعين الكرام، في الدوحة افتتحت اليابان اليوم جلسة الأربعاء للجنة الجهات المانحة للعراق، التي أعلنت على الفور جعل الجلسة مغلقة في الوقت الذي بادر فيه المندوبون تحديث مساهماتهم في هذا الشأن. ويضم جدول أعمال اللقاء بالإضافة إلى المدفوعات والتعهدات المالية الجديدة مراجعة للوضع الأمني في العراق الذي يعرقل جهود المساعدات، ومسألة الترتيبات الانتقالية التالية لعملية تسليم السلطة في نهاية حزيران المقبل. المزيد من التفاصيل حول مؤتمر الدوحة في تقرير مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
أنهى مؤتمر الدول المانحة أعمال دورته الثالثة التي بدأت يوم أمس في العاصمة القطرية الدوحة بحضور نحو 200 مندوب من 40 بلدا ومنظمة دولية، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويعقد هذا الاجتماع لمتابعة ما توصل إليه مؤتمر أبوظبي في فبراير الماضي، حيث زعمت الجهات المانحة أنها ستوفر حوالي مليار دولار لإعادة إعمار العراق خلال عام 2004 من أصل 33 مليار دولار كانت قد تعهدت بها في مؤتمر مدريد في أكتوبر عام 2003. في غضون ذلك أعلنت دولة الكويت عن تحويل مبلغ 5 ملايين دولار إلى البنك الدولي وخمسة ملايين أخرى إلى صندوق الأمم المتحدة لإعادة إعمار العراق لتصبح الكويت ثاني دولة عربية تنضم إلى الدول المانحة. وقال سفير دولة الكويت لدى قطر ورئيس الوفد المشارك في اجتماعات الصندوق الدولي لتسهيل إعادة إعمار العراق السيد باري العجران في كلمة في افتتاح الاجتماع أن دولة الكويت شاركت في المؤتمر الدولي الأول للدول المانحة لإعادة إعمار العراق الذي عقد في مدريد العام الماضي. وأضاف العجران في تقرير بثته وكالة الأنباء الكويتية من الدوحة أن الكويت تعهدت في ذلك المؤتمر تخصيص 1.5 مليار دولار للمساعدة والمساهمة في إعادة إعمار العراق موضحا أن المبلغ الذي أنفقته الكويت حتى الآن يقارب المليار دولار. وأوضح المسؤول الكويتي أن بلاده شاركت كذلك في اجتماع لجنة المانحين الذي عقد في أبوظبي في شهر يناير الماضي وتعهدت بدفع مبلغ 10 ملايين دولار وهي تمثل جزءا من المبلغ الذي تعهدت بالتبرع به في مؤتمر مدريد مشيرا إلى أنه سيتم تقسيم المبلغ بالتساوي على صندوق إعمار العراق. أهمية عقد هذا المؤتمر للدول المانحة غدت التداعيات في المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في العراق يضعه رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة القبس الكويتية الأستاذ منير يونس تحت بقعة المشهد من الضغوط.
لا شك في أن للتوقيت أهمية خاصة في هذه المرحلة وأصبح مؤتمر الدول المانحة محطة دورية تهم العراق والعراقيين. ولا شك في أن اقتراب نقل السلطة لاقتراب نقل السلطة دلالة خاصة إلا أن المسألة تطرح على أكثر من مستوى. كما هو معروف أصبح لدى قوات التحالف أو أصبح لدى العراقيين تحديدا وعود أو ذو قروض ومنح تزيد قيمتها على 53 مليار دولار بما في ذلك إيرادات النفط. فطبعا أقر الكونغرس تقريبا 18 مليار وهناك تقريبا 20 أو 21 مليار من إيرادات النفط وهناك وعود تم الوفاء بجزء كبير منها وهناك وعود على الطريق من دول مانحة ب 13 مليار دولار إلا أن المعضلة تكمن في كيفية صرف هذه الأموال. لم يصرف حتى الآن أكثر من 3 مليارات دولار أي أقل أو نحو 3-5% من المبلغ الإجمالي. فإذا المشكلة تطرح على مستوى كيفية صرف هذه الأموال كيفية الإسراع في صرف هذه الأموال لحل مشكلات أساسية في البنية التحتية في البطالة وفي كل مرافق الاقتصاد في العراق. طبعا لا شك في أن دورة العنف الضلع الأساس في إعاقة عملية الإعمار ويأتي الدول المانحة انعقاده في هذه المرحلة لتأكيد مساعدة أصدقاء وأقرباء وأشقاء وحلفاء العراق للشعب العراقي إنها محطة دورية مهمة جدا ولكن يبقى السؤال مطروحا كيف يمكن تسريع عجلة إعمار العراق.
الأستاذ منير يونس شكرا جزيلا لك. سعد العجمي إذاعة العراق الحر الكويت.
وننتقل بكم الآن مستمعينا الكرام إلى منطقة الفرات الأوسط ليطلعنا مراسلنا في النجف الأشرف ليث محمد علي على آخر التطورات في هذه المدينة المضطربة وفي مدينة كربلاء القريبة.
بعد أن نفضت عنها نفايات الحرب وآثار الدمار تحولت كربلاء المقدسة إلى ورشة عمل حقيقية تتضافر فيها جميع الجهود لإعادة إعمار وتأهيل ما دمرته الحرب. مركز المدينة الذي لحق به دمارا هائلا يشهد الساعة حملات تنظيف يساهم فيها الجميع المواطن والمسؤول على حد سواء. والأهم من كل ذلك تحت حماية رجال الشرطة والأمن العراقية ما أن توقفنا في الميدان بين الحرمين حتى تحلق حولنا جمهرة غفيرة من الأهالي. السؤال الأول من أنتم؟ إذاعة العراق الحر. أحدهم قال تذكرني بأيام الحرب الأولى. الآخر قال إذاعة صديقة كانت مصدرا الوحيد في المعلومات. قلت كيف الوضع الآن؟ طالب جامعي علي محمد مهدي كلية الآداب. المرحلة الثالثة قال لا مظاهرة تسلح وهذا رائع. إلا أن امرأة عجوز قالت ولدي توفي وجرحت ابنته الصغرى. أحد أفراد الشرطة ترجل من عجلته ظنا منه أن ثمة مشكلة. سألناه عن الوضع وعن واجبه قال واجبنا تأكيد سلطة القانون وحماية أمن المواطن. بعدها سمعنا دوي انفجار هائل. علمنا لاحقا أنه تفجير مسيطر عليه لبقايا جامع المخيم الذي اعتمدته ميليشيا الصدر مقرا لها. إلا أن القوات الأمريكية في ذات الوقت كانت تفتش حي البناء الجاهز بحثا عن بقايا أسلحة. عدنا إلى النجف حيث الكوفة فقد أمضت ليلا هادئا شابه شيء من القلق إثر تحليق المروحيات وسماع دوي بعض الانفجارات. وإذا كان دوي المروحيات قد غادر سماع الكوفة فما علق في أذهان أهلها من صور للدمار والخراب قضى مضاجعهم. ظلام يلف المدينة، دور مهدمة، توقف كلي لكل أنواع الخدمات المدنية. أما النجف أمضت هي الأخرى عشية أمس حتى انبلاج خيوط الصباح الأولى أجواء من الرعب تنشرها المروحيات المحلقة على مستويات واطئة وقصف متبادل عنيف بين ميليشيا الصدر والقوات الأمريكية. إلى أن أشرس المعارك وأعنفها كانت على ثلاث محاور: حي الحسين، مقبرة وادي السلام، والمنطقة المطلة على بحر النجف المواجهة لصافي صفا. استعملت فيها القوات الأمريكية العديد من الأسلحة التي أوقعت العشرات من القتلى والجرحى، نقلت إلى الصحن الحيدري الشريف كمرحلة أولى إلى إخلائهم. من جهة أخرى قامت القوات الأمريكية باقتحام بعض المناطق بعد منتصف ليلة أمس في وسط المدينة يعتقد أنها لملاحقة ومطاردة بعض عناصر الصدر المهمين. إلى أن المعارك الإعلامية كانت هي الأخرى الأعنف حيث تبادل كلا الطرفين الاتهامات حول الاعتداء الآثم الواقع على الصحن الحيدري الشريف. من جهته أكد قيس الخزعلي الناطق باسم مكتب الشهيد الصدر أن الجانب الأمريكي هو المسؤول. يتوفر على هذا النوع من السلاح الذي اتهم بأنه استخدم ضد الصحن الحيدري الشريف إبان مصادرته لأسلحة من القوات العراقية. وبدوره رد كيمت الناطق باسم قوات الائتلاف قائلا ان ثمة صراع بين بعض الفصائل المتناحرة في جيش المهدي ادى الى ذلك. الا ان السيد عمار الحكيم احد اهم رجالات المجلس الاعلى والمسؤول عن مؤسسة شهيد المحراب استنكر العملية ورعتها بالجبانة وحمل الجانب الامريكي المسؤولية بحكم مسؤوليته عن الملف الامني. وعاد ثانية ليؤكد موقفه من ميليشيا المهدي معتبرا إياها تيارا جماهيري لا يمكن تهميشه ولا بد أن يكون شريكا فعالا في صنع مستقبل العراق. أما مكتب السيد السيستاني وردا على تصريحات ممثلهم المهري في الكويت الذي اتهم فيه ميليشيا السيد الصدر بالاعتداء على حرمة الضريح الحيدري الشريف، رد مكتب السيد علي السيستاني بأن هذا الرأي لا يمثل المرجعية ولا رأي السيد السيستاني نفسه، إنما هو رأي المهري الشخصي. فيما أكد الدكتور علي الضباغ ناشط سياسي وباحث في شؤون الحوزة المرجعية أكد أن الموضوع أكبر من ذلك بكثير، إنها مؤامرة إقليمية أخفقت في خلق احتراب سني شيعي فصارت تلعب على وتر الفتنة الشيعية الشيعية. وأكد على ضرورة احتواء تيار السيد الصدر الثاني، توقف الاتصالات تماما، انقطاع التيار الكهربائي، تراكم أكوام النفايات، تدني مستوى الخدمات العلاجية والصحية، تفاقم أزمة البطالة، دوي الانفجارات وأزيز الرصاص، أزمة وقود العجلات، عشرات القتلى والجرحى، وارتفاع درجات الحرارة زاد من احتقان الشارع النجفي وارتفاع حرارته. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
كما وافانا مراسلنا في كركوك سوران داودي بالتقرير الأمني اليومي التالي:
قتلت القوات الأمريكية ليلة أمس شخصا وجرحت آخرا عندما أطلقت النار على سيارة مدنية قرب جراج بغداد داخل مدينة كركوك. وقد نقلت القوات الأمريكية الجريح إلى مستشفى أمريكي داخل مطار كركوك، وهي طفلة في 8 من عمرها. وجاء إطلاق النار بعد بدء حظر التجوال السارية المفعول منذ شهور، حيث تبدأ من الساعة 11 ليلا وتستمر حتى 6 صباحا. وتم فرض حظر التجوال في كركوك عندما كانت هناك توترا في الأوضاع الأمنية، وخصوصا بعد الاضطرابات التي شهدتها المدينة بين الكرد والتركمان قبيل الإعلان عن قانون الدولة العراقي. وقد شدت الأجهزة الأمنية على تطبيق حظر التجوال في الأسابيع الأخيرة بعد أن شهدت المدينة عدة انفجارات وعمليات الاغتيال. هذا وقد ازدادت عدد الدوريات الأمريكية داخل المدينة بعد ازدياد عمليات القصف التي استهدفت القوات الأمريكية والتي سقطت على الأحياء السكنية مرات عديدة خلال هذا الأسبوع. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
مستمعينا الكرام، أثارت عملية اقتحام منزل الدكتور أحمد الشلبي دهشة بعض المراقبين لكونه كان يعتبر حتى الفترة الأخيرة رجل واشنطن الأول في العراق، كما تجدد الحديث عن موقف الشلبي القانوني في الأردن نتيجة اتهامه باختلاس مبالغ كبيرة ضمن فضيحة إفلاس بنك البتراء الأردني. ولقد وافانا مراسلنا في عمان حازم بيضين بتقرير حول هذا الموضوع يقول فيه:
رفضت المصادر الأمنية الأردنية التعقيب على ما أعلنه متحدث باسم الدكتور أحمد الشلبي عضو مجلس الحكم العراقي عن رفضه اللقاء بمدير المخابرات العامة الأردنية الفريق أول سعد خير، غير أن الصحفية والمحلل السياسي مجيد عصفور قال إنه لا يعتقد أن أي من المسؤولين الأردنيين طلب لقاء الشلبي.
لا أعتقد ذلك، ليس هناك مفاوضات مع الجلبي، المفاوضات مع مجلس الحكم الانتقالي كانت وما زالت مع الإدارة العراقية بخصوص التدريب وبخصوص الخبراء في مجال النفط والكهرباء وكل شيء. الجلبي ليس له مكان في أي من هذه المفاوضات، ولم يطلب لقاءه من قبل أحد، وليس هناك أي مصلحة أو أي هدف من لقائه، هو مطلوب فقط للقضاء وليس لأي جهة أخرى.
وحول وصف المتحدث باسم الشلبي، تصريحات الناطقة باسم الحكومة الأردنية أسماء خضر من أن رئيس المجلس الوطني العراقي مطلوب لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده بأنها للتغطية على مصادرة الحكومة الأردنية لأموال عائدة للحكومة العراقية السابقة. قال عصفور:
الأموال العراقية المجمدة في الأردن قيل فيها الكثير، وقد بحثت على أعلى المستويات بين مسؤولين أردنيين ومسؤولين عراقيين في مجلس الحكم الانتقالي، هم بصورة هذه الأموال ويعلمون مصيرها ويعلمون حجمها ويعلمون الأسباب التي تم تجميدها من أجلها. هذه الأموال تعود هناك ديون لتجار أردنيين على مؤسسات عراقية، هناك ديون لمصانع أردنية على مؤسسات عراقية. الجانب الأردني عندما بحث هذا الموضوع طرح قضية معالجة هذه المسائل، وما يتبقى من أموال بالطبع تعود لصاحبها سواء العراق أو الأردن.
وردا على سؤال إن كان هناك أسباب أخرى للخلاف بين الأردن والشلبي غير قضية بنك البتراء، قال عصفور:
بالتأكيد لا يوجد أي خلاف آخر، الشلبي قضية سياسية مع شعبه ومع الإدارة الأمريكية، ليس لنا علاقة بذلك. الاضطرابات والمشاكل التي حصلت بين الشلبي وبين الإدارة الأمريكية وبين الشعب العراقي والدور المشبوه الذي يقوم به حاليا سواء قبل الحرب أو أثناءها أو بعد دخول القوات الأمريكية للعراق لا يعنينا. الذي يعنينا أن هذا الرجل اختلس مبالغ مالية حينما كان يدير بنك البتراء، وهذه المبالغ تعود لمواطنين أردنيين، الحكومة الأردنية بموجب القوانين عوضت هؤلاء المواطنين ودفعت لهم كامل مستحقاتهم، وهو مدين الآن للأردن لبعض المواطنين الأردنيين بشكل جزئي وللخزينة بشكل رئيسي بمبالغ مالية ضخمة، وقد حكم عليه غيابيا والأردن والحكم لا يزال ساري المفعول، والأردن يطالب الجلبي إما باسترداد بإعادة الأموال التي اختلسها أو بالمثول أمام المحكمة. غير ذلك ليس لنا عند الرجل شيء.
وكانت الناطقة باسم الحكومة الأردنية صرحت لإذاعتنا بأن الجلبي مطلوب إما لتنفيذ الحكم الصادر ضده قبل حوالي 20 عاما أو لإعادة محاكمته وفق القوانين الأردنية، علما بأن الحكم الصادر ضد الدكتور الجلبي غير معترف به دوليا لأنه صادر عن محكمة خاصة لا يعترف الجلبي باختصاصها في محاكمته. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعي الكرام وصلنا نهاية ما قدمناه لحضراتكم اليوم من آخر التطورات في الشؤون العراقية المختلفة ضمن ملف العراق لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس والرقم هو 420-22-11-22-660. أكرر رقم الفاكس 420-22-11-22-660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
مستمعينا الكرام، حتى ندعوكم إلى جولة الصحافة العربية والعراقية، معكم سعد جابر وآخر كلام.
آخر كلام حل الوحيد، آخر كلام حل الوحيد. قررت أتركك واستريح، قررت أتركك واستريح. آخر كلام حل الوحيد، آخر كلام حل الوحيد. قررت تركك واستريح، قررت تركك واستريح. ما لي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح، ما لي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح. ما لي بعد عندك دواء يشفي ألم قلب الجريح، ما لي بعد عندك ينفع مع قلب الكريم. قررت تركك واستريح، قررت تركك واستريح. We'll be right back. عجب لحد مثل تعبي تعب مالي بعد عندك دواء اشفي ألم قلب الجريح مالي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح مالي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح مالي بعد عندك دواء يشفي ألم قلب الجريح قررت أتركك واستريح قررت أتركك واستريح
الجولة الأخيرة على الصحافة العربية نتابعها مع شرزاد القاضي وسميرة علي مندي. أهلا بكم سيداتي وسادتي في جولة أخرى لهذا اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي. الزميل شرزاد القاضي تابع لنا ما جاء في الصحف الإماراتية. تفضل شرزاد وحدثنا عما جاء في افتتاحية صحيفة الاتحاد الإماراتية.
مسودة مشروع القرار الأمريكي البريطاني اللي قدمت إلى مجلس الأمن كانت موضع اهتمام الصحافة في مختلف أنحاء العالم ومنها الصحافة الخليجية. صحيفة الاتحاد الإماراتية نشرت افتتاحية خاصة حول هذا الموضوع اعتبرت فيها مسودة مشروع القرار الأمريكي البريطاني المتعلق بمستقبل العراق التي عرضت للتداول والنقاش في مجلس الأمن بداية مشجعة وتطور إيجابي في أفق القضية العراقية التي أحدثت انقساما في صفوف المجتمع الدولي لم تحدثه أي قضية من قبل حسب الصحيفة. الصحيفة الإماراتية أشارت أيضا إلى أن عدم التطرق إلى سيطرة الحكومة العراقية على الأدوات التي تعينها على ممارسة وتأكيد سلطتها مثل القوات المسلحة وأجهزة الأمن والتصرف بالثروات الوطنية وإدارة علاقاتها الخارجية لا تقنع المجتمع الدولي. المحلل السياسي وضاح شرارة كتب في صحيفة الحياة اللندنية عن اغتيال عبد المجيد الخوئي نجل أبو القاسم الخوئي مرجع النجف الأول طوال فترة الثلاث عقود الماضية، وأيضا تناول بعض المظاهرات اللي خرجت بالفترة الأخيرة في بعض المدن العربية والإسلامية احتجاجا على ما يحدث في مدن عراقية مقدسة من اضطرابات ومن تدخل من قبل قوات التحالف. الزميلة سميرة، كيف تناول المحلل السياسي وضح شرارة هذا الموضوع الحساس؟
الكاتب شرارة كتب في الحياة اللندنية أنه اغتيال عبد المجيد الخوئي نجل أبو القاسم الخوئي مرجع النجف الأول طوال ثلاثة عقود وصاحب الدور البارز في الانتفاضة الشعبانية العراقية في 1991 بجنوب العراق وداعية التقريب والوحدة الإسلامية بين المذاهب لم يدعو اغتياله في الصحن الحيدري الشريف مطلع نيسان 2003 وتمزيقه بالخناجر والسكاكين على بعد خطوات من مرقد أمير المؤمنين، لم يدع الغيارة على المقدسات كل المقدسات إلى التظاهر حماية لها ولا إلى لبس الأكفان وتوزيعها على آلاف المتظاهرين. شرارة أضاف قائلا عندما اغتال إخوان غزاة نيويورك وواشنطن وبالي وبغداد وكربلاء ومدريد عبد الباقر الحكيم في عقر دار مقدسة لم تنتبه جماهير المجاهدين إلى تسيير مسيرة جهاد وشهادة وغضب. يقول الكاتب وضح شرارة أما اليوم بينما أفراد مما يسمى جيش المهدي يضربون قبة ضريح الإمام علي بقذائف RPG ويطلقون النار نحو بيت آية الله العظمى علي السيستاني ومكتبه ويعتقلون الناس ويفرضون الضراب على صغار التجار ويوجهون تهديدات علنية إلى رجال الدين والطلبة الشيعة المعارضين لمقتدى الصدر يؤلب حملة الأكفان تأييدا لصاحب جيش المهدي. مستمعي الكرام، صحيفة رأي القطرية نشرت افتتاحية حول المؤتمر الثالث للدول المانحة لإعادة إعمار العراق. شيرزاد، هل لك أن تحدثنا عن هذه شيرزاد، هل لك أن تحدثنا عما جاء في هذه الافتتاحية؟
الافتتاحية أشارت إلى أنه هذا المؤتمر اللي عقدته الدول المانحة تزامن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية للاتفاق على صيغة توافقية لنقل السلطة إلى العراقيين بحلول 30 من حزيران القادم، حيث بدأ مجلس الأمن الدولي مشاورات لبحث مشروع قرار أمريكي بريطاني بهذا الشأن. الصحيفة القطرية أضافت أيضا أن الإسهام في تخفيف معاناة العراقيين والأخذ بيدهم يتطلب التركيز على تسريع عملية إعادة الإعمار بالتزامن مع إنجاز العملية السياسية التي ينتظر أن تشهد في 30 من حزيران القادم مرحلة جديدة حيث سيتم نقل السلطة لحكومة عراقية جديدة مؤقتة تتولى الإعداد لانتخابات عامة مع بداية العام القادم.
ومن الكويت وافانا مراسلنا سعد العجمي بعرض موجز لما جاء في صحف كويتية وسعودية عن الشأن العراقي.
يقول الدكتور شفيق الغبرة في صحيفة الرأي العامة الكويتية: الفوضى في العراق ليست حكرا على العراق والعراقيين، فالفوضى قائمة اليوم في العاصمة الأمريكية بنفس الحدة وبنفس التناقض اللذين نجدهما في العراق. يتابع الكاتب: هناك معركة أخرى وحرب أخرى تدور في واشنطن بين تيارات مختلفة مؤيدة ومعارضة للحرب في العراق ومؤيدة ومعارضة لرامسفيلد أو لباول أو لبوش أو لرايس. يمضي الكاتب بالقول: العاصمة الأمريكية تشكو من الكثير من الضباب وعدم الوضوح، كما تعيش حالة من الضياع، بمعنى آخر أن العراق يعيش فوضى وكذلك الولايات المتحدة تجاه المسألة العراقية. وفي هذا نجد دولة كبرى بدأت تفقد وحدانية دورها وبدأت تفقد عناصر وحدتها وقوتها التي تميزت بها في السابق. الولايات المتحدة كدولة إمبراطورية هي الأخرى بدأت تتصرف كدولة في طريق الانحسار البطيء. ويخلص الكاتب إلى القول: وسط كل هذا يسعى الرئيس بوش لإعادة الانتخاب، معطيا هذا الأمر الاعتبار الأول والأهم. لهذا فالأساس بالنسبة لبوش هو الخروج من العراق بأقل خسائر ممكنة وإدخال الأمم المتحدة بأقل خسائر أمريكية ممكنة أيضا. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الجولة على الشؤون العراقية في صحف عربية أعدها وقدمها لكم شرزاد القاضي وسمير علي مندي وأخرجها نبيل خوري. شكرا لمتابعتكم.
ونبقى في إطار عالم الصحافة، حيث اختار لنا نبيل الحيدري من الصحف العراقية عناوين منها. زيبار يقول أعضاء مجلس الحكم في الحكومة الانتقالية المقبلة. ومن مقالات الرأي سيقرأ نبيل مقالا في صحيفة الاتحاد عن موضوعة الديمقراطية بعنوان إساءة الاستعمال بعد إحراز النوال.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين والصحافة العراقية. هذا اليوم من عناوين جريدة النهضة: الإبراهيمي نقل السلطة من بريمر للعراقيين عبر أنان، وزيباري يقول أعضاء من مجلس الحكم في الحكومة الانتقالية، وزير التخطيط يدعو المانحين إلى تسريع مساعداتهم، ومجلس الحكم يدعو للسيطرة على موارد النفط والقوات المسلحة، انفجار قذيفة هاون داخل ضريح الإمام علي، ومقابل مقر البعثة الإسرائيلية في بغداد 5 جرحى في انفجار سيارة مفخخة. وأنتقل بكم أعزائي إلى جريدة الاتحاد التي تصدرتها هذه العناوين: مجلس الحكم ينبغي التأكيد على امتلاك الحكومة الجديدة إرادتها في الشؤون الخارجية والداخلية للعراق. ومن مقالات الرأي في الاتحاد كتب نصير التميمي متناولا موضوعة الديمقراطية تحت عنوان إساءة الاستعمار بعد إحراز النوال، إذ يقول: نحن لم نغرس النبتة بشكلها الصحيح، ولم نتعهدها بالعناية والرعاية كما يفترض، وهذا ناشئ عن عدم معرفتنا بفحوى الديمقراطية، فنحن لا نفهمها كما فهمها أهلها وخبرها مطبقوها. بعد أول درس تلقيناه، فإذا قسم منا يظن بالديمقراطية الفوضى واستعمال العنف، وأقل ما يمكن هو استخدام السباب والشتائم والطعن والتشهير، ظنا منه بأن ذلك من حرية التعبير. لقد أسأنا أيما إساءة للديمقراطية، يقول نصير التميمي، بعدم إيفائها بحقها من الدرس والتمحيص والصبر على التطبيق. ترى الناس في الشوارع يقولون: الديمقراطية وأين ثمارها؟ وأنا أقول لهم: هل استوعبتموها وعرفتموها وطبقتموها في بيوتكم وعلى أنفسكم وفي مدارسكم قبل أن تشاهدوا ثمارها في مؤسسات الدولة؟ ثم أن الديمقراطية لا تؤتي أكلها بين ليلة وضحاها، فلما العجل وإساءة الظن؟ أما تقول القاعدة الشرعية: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه؟ وعن الديمقراطية أيضا وأزمتها في البلدان العربية يكتب مجدي خليل تحت عنوان الديمقراطية شرط أساسي للوطنية في جريدة بغداد هذا اليوم، فيقول: يبدو أن هناك اقتناعا يجمع عليه الوطن العربي بتحجيم الديمقراطية بمعناها الحقيقي، بل أن هناك بدعة الآن في الإعلام العربي بأن الديمقراطية الغربية لا تناسبنا، بل وصل الأمر أن هناك دولة اسمها لبنان تقهر سلطاتها الديمقراطية لصالح دولة أخرى هي سوريا. وطبعا كلما ازداد الفرد فسادا وتسلطا، كلما ازداد ادعاؤه باحتكار الوطنية واتهام معارضيه ومخالفيه في الرأي بأنهم غير وطنيين. ينطبق ذلك على كل الدكتاتوريين من رؤساء دول عظمى إلى رؤساء كل المؤسسات الوسيطة، انتهاء برؤساء الجمعيات والشركات الصغيرة. وفي جريدة المدى كتب منذر الجبوري عن دور الأدباء في الخارطة السياسية العراقية، يقول الجبوري: لا عتب إذن على السيد الإبراهيمي وسواه من المتعاملين مع الشأن العراقي إذا ما تجاوزوا فئة الأدباء واتجهوا صوب فئات أخرى وجدوها أكثر تأثيرا في تشكيل الخارطة السياسية لهذا القطر المبتلى بتغيير هذه الخارطة من حين لآخر. ويتساءل: أين أدباؤنا مما حدث ويحدث وما سيحدث؟ هل شهد مبنى اتحادهم العتيد ندوة تحلل وتشخص وتقترح؟ هل خرجوا بتظاهر سلمية تشجب الاعتداء والتخريب وتطالب بالإصلاح والتصويب؟ هل أصدروا صحيفة بل مطبوعا بل بيانا يقول للأبيض أنت أبيض وللأسود أنت أسود، كما فعل أسلافهم في ثورة 20 عندما أصدر الشاعر باقر الشبيبي جريدة الفرات التي كان من أصواتها الشعرية البارزة محمد مهدي البصير وسواه من شعراء العراق الغيورين آنذاك؟ ويا للمفارقة التي جعلت من 30 من حزيران قاسما مشتركا بين ذكرى ثورة 20 وموعد تسليم السلطة للعراقيين، بالرغم من أن أكثر من 80 عاما تفصل بين الحدثين. بهذا أنهي استعراضا سريعا لصحافة بغداد هذا اليوم. نبيل الحيدري، بغداد.
أعزائي، يشارك فؤاد سالم في منهاج هذا اليوم بأغنية ذبلة زهرة شبابي.
وذبلة واحق عينك زهرة شبابي، عمري يجيز 20 وانا بعذابي، ذبلة واحق عينك زهرة شبابي وعمري فات العشرين وانا بعذابي قبلت واحد عينك سهرت شبابي وعمري جيز العشرين وانا بعذابي بسيقم وبنوح أقضي الليالي أرد أمشي للمحبوب واشكي لحالي يرضى بسيقم وبنوح أقضي الليالي يرضى بسيقم وبنوح أقضي الليالي يرضى بسيقم وبنوح أقضي الليالي ذبلة واحق عينك سهرة شبابي وعمري جيز العشرين وانا بعذابي ذبلت واحد عينك سهرت شبابي وعمري فات العشرين وانا بعذابي شمعة وتذوب بليل ويصب دماعها وروحي صوفت يا حيف ما حد سمعها وروحي صوفت يا حيف ما حد سمعها وروحي صوفت يا حيف ما حد سمعها ذبلت واحد عينك زهرت شبابي وعمري جيز العشرين وانا بعذابي ذبلت واحد عينك سهرت شبابي وعمري فات العشرين وانا بعذابي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة إخبارية موجزة. ذكر غازي لياور الرئيس الدوري لمجلس الحكم العراقي اليوم الأربعاء، ذكر أن الحكومة العراقية الجديدة يتوقع إعلانها الأسبوع المقبل. وكالة الصحافة الألمانية نقلت عن لياور قوله أيضا في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم أن الرئيس جورج دبليو بوش أكد له في مكالمة هاتفية الثلاثاء أن العراقيين سيحصلون على السيادة الكاملة في 30 من حزيران المقبل. لقي 9 عراقيين مسرعهم وجرح 33 آخرون في معارك اليوم الأربعاء بين الميليشيا الموالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر والجنود الأمريكيين في النجف، بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مصدر طبي. مسؤول قسم الطوارئ في مستشفى الحكيم في النجف صرح بأن جثث 9 قتلى نقلت إلى المستشفى الذي استقبل 33 شخصا جرحوا في المواجهات التي جرت في مقبرة المدينة. وعلى صعيد ذي صلة، نقلت وكالة رويترز عن شهود قولهم إن دبابات أمريكية تعززها مروحيات قصفت مقاتلين موالين للصدر يتحصنون في مدافن في مدينة النجف الأربعاء. وقال مسؤولو مستشفى إن 4 أشخاص قتلوا، فيما ذكرت مصادر المستشفى أن 29 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح في الهجوم الذي وقع قبل الفجر. وفي تطور آخر، أعلن ناطق باسم مقتدى الصدر اليوم أن القوات الأمريكية اعتقلت مساعدا بارزا للصدر خلال غارات ليلية متكررة. وكالة رويترز نقلت عن قيس الخزعلي أن رياض النوري، وهو من أقارب الصدر، اعتقل خلال الإغارة على منزله. وأضاف أن الغارات استهدفت أيضا منازل 3 آخرين من مساعدي الصدر، لكنهم أفلتوا ولم يعتقلوا. أعلن بول بريمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق الأربعاء تخصيص تعويضات بقيمة 25 مليون دولار لضحايا جرائم الرئيس المخلوع صدام حسين. وكالة فرانس بريس نقلت عن بريمر قوله في مؤتمر صحفي في بغداد: شكلت لجنة خاصة توكل إليها مهمة دفع تعويضات لضحايا النظام السابق، وخصصت لذلك 25 مليون دولار بحسب تعبيره. وعين نقيب المحامين العراقيين مالك الحسن رئيسا لهذه اللجنة. ذكر بيان يعتقد أنه لأبو مصعب الزرقاوي المرتبط بشبكة القاعدة أنه موجود في العراق للجهاد ضد القوات الأجنبية المحتلة وإقامة دولة إسلامية. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن البيان الصادر باللغة العربية وبثته مواقع إسلامية على شبكة الإنترنت: أنا الآن في العراق أجاهد مع إخواني لنقيم للإسلام وطنا وللقرآن دولة بحسب تعبيره. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الأربعاء أن موجزا لحالات وفيات وإساءة معاملة سجناء رهن الاحتجاز لدى قوات أمريكية في العراق وأفغانستان أظهر نمطا للانتهاكات شمل مزيدا من الوحدات العسكرية أكثر مما كان يعتقد في السابق. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الصحيفة أن هذا الموجز الذي يحمل تاريخ 5 أيار أعدته قيادة تحقيق جنائي بناء على طلب مسؤولين بالجيش. كما أشارت نيويورك تايمز إلى أن حالات الانتهاكات في العراق ترجع إلى نيسان عام 2003. في نبأ لها من بغداد، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق قوله اليوم الأربعاء إن حسين الشهرستاني لن يصبح رئيسا للوزراء نافيا تصريحات مسؤولين أمريكيين في واشنطن. وقال المسؤول لرويترز: لم يتخذ قرار نهائي بشأن المرشحين لمنصب رئيس الوزراء بحسب تعبيره. وأوضح أن الشهرستاني لن يتم اختياره رئيسا للوزراء، فيما قال دان سينور أحد الناطقين باسم سلطة الائتلاف في مؤتمر صحفي إن الاختيار متروك لمبعوث الأمم المتحدة إلى العراق الأخضر الإبراهيمي. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية موجزة من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.